بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مجموع كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في أسماء الله الحسنى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: والأسباب مع مسبباتها أربعة أنواع.
صفحة 39. نعم.
محبوب يفضي إلى محبوب، ومكروه يفضي إلى محبوب، وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكرهه. والثالث مكروه يفضي إلى مكروه، والرابع محبوب يفضي إلى مكروه، وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه، إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره الذي ما خلق ما خلق ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصولها لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له. والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له. فالطاعات والتوحيد أسباب محبوبة له موصلة إلى الإحسان، والثواب المحبوب له أيضا. والشرك والمعاصي أسباب مسخوطة له موصلة إلى العدل المحبوب له، وإن كان الفضل أحب إليه من العدل، فاجتماع العدل والفضل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر، لما فيهما من كمال الملك والحمد وتنوع الثناء وكمال القدرة. فإن قيل: كيف يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المكروه؟ قيل: هذا سؤال باطل، لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والذي يقدر في الذهن وجوده شيء آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب. وحكم الذهن عليه بأنه محبوب للرب حكم بلا علم، بل قد يكون مبغوضا للرب تعالى لمنافاته حكمته. فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له كان نسبة له إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه. فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل، فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام، ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف. وهذا المشهد أجل من يحيط به
من أن يحيط به
كتاب أو يستوعبه خطاب، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة تطلع على ما وراءها. والله الموفق والمعين.
يعني إذا أحب الله سبحانه وتعالى شيئا أمر به، وهذا المحبوب إذا فعله الإنسان فلا شك أنه يفضي إلى محبوب، وهو رضا الله سبحانه وتعالى والثواب والأجر. وهذا المحبوب غاية وله وسيلة، ولابد أن تكون وسيلة المحبوب محبوبة أيضا له سبحانه وتعالى. وضابط محبوب الله عز وجل ومكروهه هو ما ورد به النص أمرا ونهيا، فما أمر الله به فهو محبوب، وما نهى عنه فهو مكروه. فالوسيلة إلى المكروه مكروهة، والوسيلة إلى المحبوب محبوبة. نعم.
قال الفصل الثالث مقتضيات الأسماء الحسنى.
ولهذا قال: الأسباب مع مسبباتها أربعة، محبوب يفضي إلى محبوب، ومكروه يفضي إلى محبوب. مكروه باعتبار الشخص، لكنه يفضي إلى محبوب وهو رضا الله سبحانه وتعالى. فالابتلاءات وكذا قد تكون يعني مكروه الإنسان باعتبار، ولكنها تفضي بالصبر إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ومحبوب يفضي إلى محبوب، وهي الطاعات وكذا تفضي إلى محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الفصل الثالث مقتضيات الأسماء الحسنى. قال: إن كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته.
نعم. يعني القرآن كله توحيد، إما إخبار عن الله سبحانه وتعالى، فإن كان إخبارا عن أفعاله فهو الربوبية، وإن كان إخبارا عن انفراده بالعبادة فهو الألوهية، وإن كان إخبارا عن أسماء وصفاته فهو توحيد الأسماء والصفات. ثم يكون في القرآن الأوامر والنواهي، وهي من حقوق هذا التوحيد ومكملاته. ثم يكون هناك الإخبار عن الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم، وهذا أيضا إخبار عن التوحيد من جهة ما قام به الموحدون من الدعوة إليه وما وجدوا من معارضة، وبيان حال أيضا من أعرض عن هذا التوحيد والتزم الشرك، ثم أيضا يكون إخبارا عن اليوم الآخر بما فيه من جنة ونار، وهذا أيضا إخبار عن مآل أهل التوحيد ومآل أهل الشرك والعياذ بالله، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالقرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد، القصص توحيد لأنه قصص الموحدين مع المشركين، الأوامر والنواهي توحيد لأنها مكملات التوحيد ومقتضيات التوحيد ولوازم التوحيد، الجنة والنار ذكر الجنة والنار واليوم الآخر توحيد على اعتبار أن هذا عاقبة الموحد وغير الموحد، فمن يخلد في النار غير الموحد، أما الموحد وإن دخل النار على معاصٍ ارتكبها فإنما له يكون إلى الجنة بعد ذلك. نعم.
قال: فالأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقيق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح، فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمرته ظاهرة، وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه أو أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح، ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه.
لهذا قال النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ مؤمن. فلو أن العبد أقر واعترف بأن الله مطلع عليه وأن الله عليم به وبأحواله ولا تخفى عليه أحواله ما أتى معصية، لكن متى أتى المعصية؟ إذا غاب عنه الاسم وهو اللطيف الخبير العليم، إذا غاب عنه أثر هذا الاسم فإنه يأتي الذنب والمعصية، أما إذا كان يعيش مع أثر هذا الاسم أنتج ذلك عبودية الجوارح، الرغبة والرهبة والخوف والرجاء والبعد عن المعاصي، فهناك ارتباط بين آثار الأسماء والصفات وبين العبودية، ولهذا عنوان هذا ما قاله هنا ابن القيم: فالأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر كما هي مقتضية للخلق والتكوين، كما أنك تعلم أن الله خالق وهو على العرش استوى وهو الذي خلق الأشياء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا بد أن تتعبد بثمار هذا، طالما أن الله عز وجل عليم، وطالما أن الله سبحانه وتعالى قدير، وطالما أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فعلى ما تعصي ينتج هذا ماذا؟ عبودية الجوارح. نعم.
وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها، وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات.
لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب.
وارتبطت بها ارتباط الخلق بها، فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه،
ولهذا يقولون حتى الشرك في توحيد الألوهية هذا عائد أيضا ومرتبط بالشرك في الأسماء والصفات. كيف تقول مدد يا بدوي وهو لا يسمعك؟ لو أنك تعلم جيدا أن الله عز وجل هو السميع وأنه هو الذي يدرك جميع المسموعات مهما كانت دقيقة، وأنه لا يحيط بالمسموعات إلا هو، ما قلت مدد يا بدوي؟ ولو أنك أيضا علمت كمال الله وجلاله وأنه سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ما دعوت غير الله سبحانه وتعالى ولا ذبحت لغيره سبحانه وتعالى؟ ولو أنك أيضا أيقنت أن المتصرف في الكون برفع الضر وجلب النفع هو الله، ما لجأت إلى غيره في ذلك. ولهذا هناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، تلازم، وكل الدين يرجع إلى هذا. فآثار الأسماء والصفات كلها هي الدين، آثار الأسماء والصفات. أنا الآن مثلا لماذا تحصى طاعة وأنا أحصى طاعة الآن؟ لأن الله يحب ذلك. يبقى معرفة أن الله يحب الطاعة جعلنا جميعا نحرص عليه، معرفة أن الله مطلع على أعمالنا وأنه يحب ذلك أثمر ذلك العمل، معرفة أن الله عز وجل قادر على إعادة الخلق وإثابتهم ومجازتهم أثمر ذلك العمل، معرفة أن الله عز وجل يعذب وأن الله مطلع على الإنسان أثمر خوف الإنسان من ربه، فلا يعصي الإنسان ربه لأنه يستحي منه أن يراه على معصية. إذا كنت أنا لا أجرؤ أن آتي معصية أمامك، ولو ضبطتني في معصية حاولت التبرير، وأنت مخلوق مثلي، فكيف برب العالمين سبحانه؟ فلو استحضر الإنسان مقام المراقبة لما فعل ذلك. شاهد يعني أن كل شيء يرجع إليه، إلى الأسماء والصفات، إلى آثار الأسماء والصفات. نعم.
قال: فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها، لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ذكر هذا عقب قوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم في غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقعها.
الله ما يغفر لهم لجلب منفعة منهم ولا دفع مضرة منهم على العباد، إنما يغفر لهم بمقتضى اسمه الغفور، ولأنه خلق عباده وجب لهم على النقص والتقصير. لهذا الله عز وجل يغفر زلاتهم إذا أقبلوا إليه تائبين. نعم.
كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضررا، فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليكافئوه ولا ليدفعوا عنه ضررا، فقال: لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، إني لست إذا هديت مستهديكم، وأطعمت مستطعمكم، وكسوت مستكسيكم، وأرويت مستسقيكم، وكفيت مستكفيكم، وغفرت لمستغفركم، بالذي أطلب منكم أن تنفعوني أو تدفعوا عني ضررا، فإنكم لن تبلغوا ذلك، وأنا الغني الحميد. كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا بأقداره وتيسيره وخلقه، فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيف
ثم هذا الله عز وجل يريد نفعا من أحد؟ النفع الذي يجريه الله على يديك هو من تقديره سبحانه وتعالى، فكيف ينتفع الله بك في شيء خلقه لك؟ أنا أحتاج إلى مالك وأنا الذي أعطيتك إياه، ولا المثال أعلى، أنا أقول لك خذ 10,000 جنيهات لأنني أريد أن أنتفع في 10,000، طب هي معي أصلا. فما الذي عند الإنسان ليس من عطاء الله حتى يحتاج الله عز وجل إلى ما عند العباد، هذا لن يكون. نعم. سبحان الله، ربي عظيم، والله ما عبدناه حق عبادته. سبحان الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار يخافون ربهم من فوقهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ربي عظيم ولطيف. سبحان الله. نعم.
فكيف يبلغون
فعلا لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي عمل يا إخوان؟ من هو اللي عمل هذا عملا يكافئ نعمه عليه؟ إن عملك من جملة نعمه سبحانه وتعالى. أنت فقير بكل المعاني، كل المعاني. هل الإنسان الآن عبادته لله بالتعلم وكذا والصلاة هل ينشئها من نفسه بدون تقدير من الله وتوفيق من الله؟ أنا لست أذكى من هذا من النصراني هذا عقلا، ولست أذكى من هذا الذي لا يصلي عقلا، لكن الله سبحانه وتعالى أذكى يعني بالذات، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقني وهداني وحباني بهذه النعمة قد حرمها غيري، فهذا محض فضل الله عز وجل علينا. فالله سبحانه وفق للسبب الذي به يرضى عنا ثم كافأ على هذا السبب، فكله من الله. كما قال سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مع أنه الذي خلق النفس ووهب المال ومع ذلك تاجر معك بالنفس والمال. سبحان الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولله المثل أعلى، أقول لك خذ 1,000,000 جنيه وشاركني وبالنص ورأس مالك هتشاركني به هو 1,000,000 جنيه اللي هتصوم لك وتبقى شريك. هتقول لي إيه؟ طب أنت عملت إيه؟ يعني هو في النهاية أنت معناه في النهاية أنت بتعطي نصف الربح وخلاص. أنت بتعطي نصف الربح وخلاص. لكن أعطيك 1,000,000 وأقول لك شاركني بال1,000,000 ولك النصف. ولله المثل أعلى. فالله هو الذي وهب لنا ذلك كله. وهب النفس والمال والذي تفضل بالعمل وفق إليه. ثم سبحانه وتعالى يثيب على ذلك. سبحان الله. نعم.
قال فكيف يبلغون نفع الغني الصمد الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من غيره نفعا أو يستدفع منه ضررا، بل ذلك مستحيل في حقه. ثم ذكر بعد هذا قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد مما نقص ذلك من ملك شيئا. فبين سبحانه أنه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم، كأمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الآمر والمأمور، ونهيهم عما يضر الناهي والمنهي. فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به. ولهذا لما ذكر الأصلين بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقصه، وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم
يحكم، يعني ما نقول نسبة ضئيلة، لا كلا نسبة. نعم.
فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاء مضرة، وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه شيئا، ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه، ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئا، وأنه الغني الحميد. ومن كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم، ولكن له من الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته. ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقاتهم لا بحسب ما ينبغي له فإنه أعظم وأجل.
سبحان الله. لا بحسب ما ينبغي له، فإن الذي ينبغي له لا يطيقه الخلق، لأن الذي ينبغي له يترتب على إحصاء الثناء عليه، وإحصاء الثناء عليه يترتب على الإحاطة به، وإذا كان أحد لا يحيط بربه فلن يحصي ثناء عليه، وإنما قبل الله عز وجل منا القليل. ولهذا قال النبي فيما يثني به على ربي سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه، ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم، فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه. فهذان مسلكان في حسن التكليف والأمر والنهي، أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك، وأن جماله تعالى وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعة له. والثاني متعلق بإحسانه وإنعامه ولا سيما مع غناه عن عباده، وأنه إنما يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرما لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة.
يبقى هناك مسلكان في حسن التكليف والأمر والنهي. المسلك الأول يتعلق بذاته وصفاته، فهو سبحانه وتعالى كامل من كل وجه في أسماء وصفات وربوبيات وعلويات وكذا، وهذا يقتضي من عباده غاية الحب مع غاية الذل. المشهد الثاني أو المسلك الثاني متعلق بإحسانه وإنعامه، وأن الله ينعم على خلقه ويحسن إليه بمقتضى أسماء وصفاته لا بمقتضى حاجة إلى خلقه وعباده. فطالع هذا، طالع مشهد الكمال في الذات والصفات، وطالع مشهد الإنعام والإحسان، حينئذ تدرك أنك فقير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله هو الغني الحميد، غني في ذاته وصفاته وغني في إحسانه وإنعامه سبحانه وتعالى. وأما أنت فقير إلى ربك سبحانه وتعالى في طرفة العين، ولو وكلك الله لنفسك طرفة عين أو أقل من ذلك لهلكت. فكيف تعارض ربك وتنازع الله وتحارب؟ فلم تفعل فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وتقول لك ند تطلب منه مددا، ولك نظير ولك شبيه، صفاتك كصفاته، قاتل الله هؤلاء. ولولا أن الله عز وجل له الحكمة البالغة في خلق هؤلاء لما خلقه، ولكنه سبحانه جعل جنة ونارا، وجعل الجنة أهلا وجعل النار أهلا، وكل أهل لهم أسباب يأتون بها من أهل الجنة وأهل النار. لهذا ترى الكفر والإيمان قد خلقهم الله، ترى المعاصي والطاعات، وترى السنة والبدعة، وترى كل هذا لحكمة الله البليغة ليبتلي عباده. فمن وفق الإيمان والسنة والطاعة فليحمد الله عز وجل، ومن سلك سبيل هذا فليعلم أن الله عز وجل أحبه، ولهذا وفقه واختار له ذلك. لهذا وجب علينا أن نحب من يحب الله ومن يحب رسول الله. فأنت أخي نعمة، نعمة الرجل أنت، أنت لو ما وفقك الله لما كنت على هذا الطريق. ولهذا ثمرة هذا أن أهل السنة ينبغي أن تكون قلوبهم قلبا واحدا، وأن يكونوا جسدا واحدا، وأن يؤثروا إخوانهم من أهل السنة على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأخي ما كان معي في هذا المسجد ولا كان معي على هذا الطريق إلا لأن الله سبحانه وتعالى وفقه وهداه إلى هذا، وطلع من هذا الطريق لا أصح منه وسواه باطل، فمن استعمله الله عز وجل في نصرة هذا الطريق فقد أحبه سبحانه وتعالى. لهذا يوجب هذا مزيد محبة على محبة يقتضيها الإسلام أصلا، فإن هذا يوجب مزيد محبة أن تكون مسلما لك على قدر إسلامك، لكن أن تكون سلفيا سنيا على الطريق فهذا يوجب محبة زائدة. وهذا الذي يكون فيه النصوص العظيمة في محبة المؤمن لأخيه ورحمته وزيارته والدعاء له بظاهر الغيب. ولهذا أخوك هذا لا تفرط فيه، ولا تحاكم أخاك لدينار ولا درهم، طالما أنه على المنهج معك فلا بد أن يكون بينك وبين من التراحم والتوادد والمحبة والبذل والإيثار ما يكون ما يكون. أنا لن أعامل أخا سلفيا على السنة يسعى في تحصيلها وكذا كما أعامل الإخوان والتبليغي، وإن كان الإخوان والتبليغي لهما علي حق بمقتضى أصل الإيمان وبمقتضى أنه على الإسلام مع البغض له في بدعته، لكن أخي الذي سلم منهجه تسلم لي له محبتي، فمحبة خالصة له إن شاء الله. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بقوم يحبون ويحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون فيه لومة لائم. نعم.